بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيا أيها الأخوة، إن من فضل الله تبارك وتعالى علينا وإحسانه جل وعلا أن شرع لنا من الطاعات ودلنا على كثير من العبادات توصلنا إلى محبته تبارك وتعالى، وتوصلنا إلى أن تجبر الخلل الواقع في الواجبات التي نتقرب بها إلى ربنا سبحانه وتعالى. ومن هذه الطاعات التي تجبر ذلك الخلل وتوصل إلى تلك المنزلة العالية صلاة النوافل. والدليل على هذا إخواني ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فتأملوا إخواني الفوائد التي يجنيها الإنسان بحرصه على النوافل: الوصول إلى محبة الله عز وجل، فإذا أحبه الله حفظ له سمعه وبصره ورجله ويده، وليس هذا فقط، بل إنه إن دعا الله أجابه، وإن التجأ إليه حماه وصانه. وقد روى ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن أكملها كتبت له نافلة، وإن لم يكن أكملها قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع تجبر بها ما ضيع من فريضته؟ قال: فينظر، فإن وجد فإنه يكمل بها الخلل الذي حصل في الفريضة، ثم تؤخذ الأعمال حسب ذلك. كلامي معكم إخواني على نافلة عظيمة لها فضل عظيم وأجر كبير وقدر عال عند ربنا عز وجل، من حرص عليها فاز بتلك الأجور ووفق لتلك الحسنات. هذه النافلة هي صلاة الضحى. وسبب اختياري لهذا الموضوع أن أسئلة كثير من الناس تتردد عن حكم هذه الصلاة، فمن المناسب أن نقف على بعض الفضائل والثمرات والأجور التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم للقائم بهذه النافلة، وثم نعرج على بعض الأحكام التي نحتاجها في أداء هذه النافلة. هذه النافلة صلاة الضحى، سميت صلاة الضحى لأنها تصلى في وقت الضحى. ووقت الضحى متى يبدأ؟ يبدأ من بعد طلوع الشمس إلى قريب من صلاة من أذان الظهر في حدود 10 دقائق، كل هذا الوقت يسمى وقت الضحى. هذه الصلاة إخواني اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بها عناية كبيرة، فمن قام بها فقد طبق وصية النبي صلى الله عليه وسلم وامتثل أمره واهتدى بهداه وعمل بسنته عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فمن قام بهذه الوصية واعتنى بها فإنه قد امتثل هدي النبي عليه الصلاة والسلام واعتنى به. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، قال: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. فلاحظوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عدد وصيته لأكثر من صحابي، وجاء هذا عن أبي ذر أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن المعتني بصلاة الضحى معتني بوصية من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. فائدة أخرى وثمرة ثانية: من حافظ على صلاة الضحى فإن الله عز وجل يتكفل بحفظه ويحميه ويبعد عنه كل سوء ومكروه، ويصرف عنه المصائب والآفات التي عامة الناس يخاف منها. الدليل على هذا أيها الإخوة ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم اكفني بأربع ركعات من أول النهار أكفك بهن آخر يومك. والمقصود بهذه الأربع ركعات هي صلاة الضحى. فلاحظوا قال الله عز وجل: أكفك بهن آخر يومك، والكفاية هي الحفظ والصون والحماية وغيرها. هذه الصلاة أيها الإخوة من حافظ عليها أيضا فإنها تجزئه عن الصدقة التي تكون على ابن آدم إذا أصبح كل يوم. يعني أن الإنسان إذا أصبح كل يوم فإنه تكون هناك صدقة على جميع مفاصله وعظامه التي في جسمه. ما الذي يجزئ عن هذا؟ يجزئ عن هذا صلاة الضحى. كم مفصل في الإنسان؟ 360 مفصلا. الدليل على هذا ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الإنسان 360 مفصلا. عليه يقول عليه الصلاة والسلام: في الإنسان 360 مفصل، عليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. المتبادل إلى الصدقة إيش يا أخوة؟ الفلوس. حين الناس ما يفهمون الصدقة إلا الفلوس. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا: ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ يعني من يتحمل أن يتصدق كل يوم 300؟ ربما لا يكون دخله في اليوم 300 أصلا، فكيف 360 مفصلا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: النخاعة تراها في المسجد فتدفنها. النخاعة يعني أكرمكم الله النخامة، أو الشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تجد قال صلى الله عليه وسلم: فركعتا الضحى تجزيانك. فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزيانك. وجاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة يعني المفاصل والعظام الموجودة في جسم الإنسان. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما المسلم من الضحى. يجزئ عن ذلك كله إيش؟ ركعتان الضحى والحديث صحيح. هذه الصلاة إخواني أيضا من الأمور التي تدعو إلى العناية بها والمحافظة عليها أنها صلاة تدل على صدق العبد في صلته مع الله عز وجل، وعلى قوة رجوعه إلى الله وتوبته إليه وإنابته إليه واعترافه بخطأه. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم وغيره عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. الأواب هو الرجاع إلى الله عز وجل. لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، قال عليه الصلاة والسلام، وهي صلاة الأوابين. أي صلاة الضحى هي صلاة الأوابين، يعني التائبين إلى الله عز وجل والراجعين إليه، فهي علامة ظاهرة جلية بينة على أن الإنسان دائم الرجوع إلى الله وسريع العودة إلى ربه سبحانه وتعالى. هذه الصلاة إخواني أيضا أخبر عليه الصلاة والسلام أن من واظب عليها بني له بيت في الجنة، وما من أحد إلا وهذه أمنيته. إذا كانت هذه أمنية المسلم في الدنيا أن يكون له بيتا مستقل، فكيف بالجنة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من حافظ على أربع، قال: من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا بني له بيت في الجنة. من صلى الضحى أربعا، واضح يعني صلاة الضحى أربعا، وقبل الأولى أربعا يعني سنة الظهر القبلية، ماذا له؟ قال: بني له بيت في الجنة. والحديث صحيح. فائدة أخرى: هذه الصلاة إخواني من واظب عليها وحرص عليها وجد في القيام بها فإن أجره كأجر الحاج أو أجر المعتمر. الدليل على هذا ما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة، يعني إلى فريضة من فرائض الخمس، من خرج من بيته على أي هيئة؟ متطهرا متوضئا إلى صلاة مكتوبة، قال عليه الصلاة والسلام ماذا له؟ قال: فأجره كأجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى تسبيح الضحى، يعني إلى صلاة الضحى، خرج ليصلي الضحى في المسجد. ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه، يعني الدافع والباعث الذي جعله يخرج من بيته إلى المسجد في وقت الضحى هو صلاة الضحى. ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على إثر صلاة، يعني صلاة بعد صلاة، كتاب لا لغو بينهما أو فيهما، كتاب في عليين. حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم ثبت في المسجد يسبح سبحة الضحى، يعني جلس حتى طلعت الشمس وارتفعت، ثم ثبت في المسجد يسبح سبحة الضحى، كان له كأجر حاج ومعتمر تاما له حجه وعمرته. حاج ومعتمر، ليس هذا فقط، تاما له حجه وعمرته، فالحجة تامة والعمرة تامة، هذا نتيجة إيش يا أخواني؟ ركعتي الضحى. فما أعظمه من أجر وما أجله من ثواب على هذا العمل اليسير. هذه الصلاة إخواني عرفنا الآن ثمارها وفوائدها والأجور المترتبة عليها، فما حكمها؟ قال أهل العلم، عامة أهل العلم من الفقهاء والمحدثين وغيرهم، أن هذه الصلاة مستحبة وهي سنة، لا ينبغي للإنسان أن يفرط بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وهو عليه الصلاة والسلام لم يواظب عليها وهو صلى الله عليه وسلم أرشد إليها ووصى بها وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه مسلم في صحيحه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، يعني من غير حد لركعات محددة. هذه الصلاة إخواني متى يبدأ وقتها ومتى ينتهي؟ قال أهل العلم: يبدأ وقت هذه الصلاة بعد طلوع الشمس، من بعد خروج وقت النهي قيد رمح. ما معنى هالكلام؟ الشمس تبدأ بالطلوع مرة واحدة ولا تدريجيا؟ تدريجيا، فتبدأ شيئا فشيئا تشرق. متى تبدأ صلاة الضحى؟ هل بمجرد خروجها ولا حتى ترتفع؟ حتى ترتفع. كم مدة هذا الارتفاع؟ قال أهل العلم قيد رمح. قيد رمح يعني تقدر الآن بالدقائق المعروفة في حدود ربع ساعة إلى 20 دقيقة تقريبا. هنا يخرج وقت النهي، لأن بمجرد طلوع الشمس لا يجوز الصلاة، لأن الإنسان نهى عن ذلك. فهذا بداية وقتها. متى يستمر هذا الوقت؟ يستمر إلى قبيل أذان الظهر، قال أهل العلم إلى قبيل الزوال. كيف إلى قبيل الزوال؟ يعني الشمس تبدأ تتحرك حتى تصل إلى كبد السماء، إلى نصف السماء. إذا وصلت إلى نصف السماء، إلى كبد السماء ووسطها، هنا ينتهي الوقت ولا يجوز الصلاة في هذه الحال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك كما سيأتي. إلى قبيل، قال أهل العلم إلى قبيل، يستمر وقتها إلى قبيل الزوال، يعني إلى قبل ما تكون السماء في كبد الشمس، عفوا في كبد السماء. وهذا الآن يعني يقدر في حدود 10 دقائق تقريبا، يعني ما بين وقت ما إلى نهاية الوقت ووجود الشمس في كبد السماء. إذن يستمر وقتها إلى قبيل زوال الشمس. فإذا زالت الشمس يعني بدأت تتحرك، هنا يخرج وقت صلاة الظهر، عفوا يدخل وقت صلاة الظهر. وقت النهي كيف نعرفه يا أخواني؟ طبعا حاليا بالساعات، لكن شخص ما عنده ساعة في بر مثلا، نقول له تعرف هذا بظل الشاخص، أي شاخص تضعه. إذا كان الظل تحت هذا الشاخص هذا وقت نهي، إذا بدأ الظل يتحرك خرج وقت النهي ويدخل وقت صلاة الظهر. طيب، عرفنا أول وقتها وآخر وقتها، ما هو أفضل وقتها؟ يعني أفضل وقت يصلي الإنسان صلاة الضحى؟ قال أهل العلم أفضل وقتها حين ترمض الفصال. ما معنى هالكلام؟ معناها أفضل وقتها عندما تشتد الحرارة، حرارة الشمس. كيف نعرف اشتداد حرارة الشمس؟ النبي عليه الصلاة والسلام دل الصحابة على علامة يفهمونها كلهم، فقال صلاة الأوابين، يعني صلاة الضحى، حين ترمض الفصال. الرمضة معروفة، وهي اشتداد حرارة الرمل، يسمونها رمضة، معروفة هذه، حتى في العامية يقولون الرمضة. الفصال هو صغير الناقة إذا اشتدت الحرارة لا يستطيع أن يجلس على الأرض أو أن يبقى ويمكث على الأرض. لماذا؟ لقوة الحرارة، فمن شدة الحرارة يقوم ويبحث له عن ظل. فيقول عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين، يعني أفضل صلاة لصلاة الضحى، حين ترمض الفصال، يعني حين تشتد حرارة الشمس، فيتأثر هذا الفصيل بحرارتها فيبحث له عن مكان ليستظل به ويحتمي من حرارة الشمس. إذن هذا هو أول وقتها وهو آخر وقتها وأفضل وقتها. طيب، سؤال دائما يتكرر من بعض الناس: هل لصلاة الضحى عدد معين من الركعات نصليه؟ وهل هناك عدد لا يمكن تجاوزه؟ وما هو أقل عدد ممكن أن يصلى؟ الجواب: أقل عدد يمكن صلاته لصلاة الضحى هو ركعتان، أما أكثر عدد فإنه لا حد له، لا حد لصلاة الضحى، ما هو الدليل؟ الدليل على أن أقل يعني عدد هو ركعتان، وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة وأبي ذر وأبي الدرداء، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث وذكر منها وركعتي الضحى، هذا أقل شيء. قال في الحديث الآخر ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما المؤمن من الضحى، إذن أقل عدد هو ركعتين، أكثر عدد ليس هناك عدد يعني محدود. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، من غير تقييد بعدد معين، يزيد ما شاء الله، فلم تقيد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. من هنا أخذ أهل العلم على أنه لا حد لعدد ركعات صلاة الضحى، ومن هنا قال أهل العلم وهو الإمام الحافظ العراقي أحد علماء الشافعية، ماذا قال؟ قال رحمه الله لم أرى عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها في 12 ركعة، وكذا لم أره لأحد من أصحابنا. ولذلك قال أيضا الإمام الحافظ السيوطي رحمه الله لم يرد حديث بالحصار صلاة الضحى في عدد مخصوص، فلا مستند لقول الفقهاء إن أكثرها 12 ركعة. قال وهذا الذي نختاره عدم انحصارها في 12 ركعة، فيجوز للإنسان أن يصلي ركعتين وأربع وست وثمان واثني عشر وستة عشر إلى ما شاء الله. سؤال أيضا يتكرر من كثير من الناس وهو قضاء صلاة الضحى، وأختم بهذه المسألة. يأتي سؤال فيقول أنا محافظ على صلاة الضحى، في هذا اليوم نسيت أن أصلي صلاة الضحى، هل يشرع لي أن أقضي الصلاة؟ يأتي آخر يقول حصل لي شغل كثير بسببه لم أستطع أن أصلي صلاة الضحى في وقتها، هل يجوز لي أن أصليها بعد صلاة الظهر أو إذا دخل وقت صلاة الظهر؟ يأتي شخص آخر يقول نمت فما استيقظت إلا بعد صلاة الظهر، هل يوجد وأنا متعود أن أصلي صلاة الضحى أصليها أم لا؟ الجواب نعم، يشرع للمسلم أن يقضي صلاة الضحى، والدليل على هذا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم. فمن كان متعودا على صلاة الضحى ومستمرا عليها وواظبا عليها وحصل له ما يمنعه من القيام بها في وقتها فإنه يشرع له أن يقضيها بعد صلاة الظهر، ولا إشكال في ذلك بحمد الله تبارك وتعالى. هذه إخواني خلاصة الأحكام والمسائل التي يتكرر سؤال الناس عنها واستفسارتهم عن معرفة الحكم فيها من أحكام صلاة الضحى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. إذا في شيء تفضلوا فيما يتعلق بصلاة الضحى وإلا ننصرف. تفضل. لا نبع عن صلاة الضحى عشان نضبط شوي الأسئلة. نعم. ها؟ طيب تفضل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة قد أرشد إلى التبكير إلى حضور صلاة الجمعة، وأن الإنسان يشرع له ماذا؟ أن يبكر، وإذا بكر فإن من السنة أن يصلي ما شاء الله من غير تحديد بوقت معين من هذه الأوقات. جاء في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال من جاء إلى الجمعة فصلى ما كتب له ما كتب له، يعني ما تيسر له من إيش؟ من صلاة النافلة، من غير تحديد بقبل الصلاة، قبل الأذان أو بعد الأذان. بعض الناس يجلس لا يصلي، فإذا أذن قام يصلي. فنقول يعني المسلم عليه أن يجري في عباداته على ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه، فهذا الوقت كله للصلاة. فهذا التخصيص ما الداعي له؟ أو لماذا ما يعني جاء وقت الصلاة إلا في هذا الوقت؟ هذا وقت، وقبله وقت، وبعده وقت، كله وقت للصلاة. فقبل الجمعة ليس هناك صلاة قبلية أو سنة قبلية أبدا، إنما المشروع الإنسان أن يصلي ما شاء الله من غير عدد معين، ويصلي في أي وقت من هذه الأوقات من غير تخصيص بساعة معينة، لا قبل صعود الإمام ولا بعد الأذان ونحو ذلك. تفضل.
النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ذكرت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربع ركعات،
نعم،
ما شاء الله يعني
ويزيد ما شاء الله، نعم،
لكن يعني
متعارف
عليه
من
الناس
يصلون
يعني هكذا ركعتين، يعني 90%
نعم، من صلى ركعتين وافق السنة، ومن صلى أربعا وافق السنة، ومن صلى ستا وافق السنة، ومن صلى ثمان وافق السنة. أعلى عدد صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، جاء في حديث هذا أم هانئ في صحيح مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة عام الفتح، أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان في مغتسله، ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من اغتساله التحف عليه الصلاة والسلام بردائه، فقالت فصلى سبحة الضحى، فصلى 8 ركعات من سبحة الضحى، سبحة الضحى من صلاة الضحى، فأعلى عدد صلى عليه الصلاة والسلام 8 ركعات. فالمسلم يصلي ركعتين يفوز بالأجر ويفوز بالثواب إن شاء الله، وإن صلى أكثر فإن له ذلك ولا إشكال. نعم، والله تعالى أعلم.
صحة الأثر عن عائشة رضي الله عنها كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول لم يتركها، وكان يتركها حتى نقول أنه لم يواظب عليها ولم يصليها.
لا أدري، الله أعلم. الله أعلم، لا أدري. نعم، تفضل. كيف؟ إيش من نام عن صلاة العشيها عام، هكذا قال الإمام النووي رحمه الله عليه وغيره من أهل العلم، من نام عن صلاة نكرة.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.